الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم توفيقه، وأن يمدنا بعونه، وأن يبلغنا طاعته، إن ربنا جواد كريم. كنا ابتدأنا في كتاب الزاد ما يتعلق بكتاب البيوع، واستفتحنا المسائل في هذا الباب، فأسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة، ونكمل ما ابتدأناه من أحكام في هذه أو في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الصيغ وشروط البيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وكافئين.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإياه: من عقد بإيجاد مقبول بعده وقبله ومتوافق عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يكفر بالوطن وهي الصيغة القوية.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينعقد بإيجاب وقبول. وذكرنا معنى الإيجاب ومعنى القبول، والترتيب بين الإيجاب والقبول، ومتى يصح القبول متقدما على الإيجاب، وما الذي أو معنى ذلك، وأصل هذا في أدلة الشرع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ومتراخيا عنه في مجلسه، يعني أن صحة الإيجاب والقبول متعلقة بكونهما متعاقبين، كما أنه يصح ولو جرى بينهما شيء من التراخي وعدم التعاقب، بشرط ألا يكون جرى ما يقطعه. وذلك أننا أو لما لو أن سائلا سأل فقال: من أين لكم اشتراط هذا الشرط؟ وهو عدم ورود القاطع عليه، مع أنه صدق عليه وجود إيجاب ووجود قبول، وذلك كاف في انعقاد البيع وحصول المقصود. فنقول أن اشتراط ذلك لا بد منه لا محالة، وأنه لا يتصور القول بخلافه. وذلكم أننا لو قلنا من أن البيع يصح بإيجاب وقبول مطلقة دون ما تقييد لأفضى ذلك إلى إفساد عقود الناس كلهم. وذلك لو أن شخصا قال: بعتك هذه السيارة، ولم يجب القابل بنفي ولا بإيجاب، لا بقبول ولا برد، ثم بعد سنتين قال: قبلت، وكان هذا قد تصرف في سلعته. فإذا قلنا من أن ذلك يصح، فإنه لا ينفك أن تكون كل سلع الناس قد جرى عليها شيء من هذه التنازعات، فيرد القبول على الموضع أكثر من مرة، ويكون بعضها متقدما على بعض. فلذلك لا بد من حد يحده، لا بد له من حد يحده. فنظر في ذلك فرؤي أن المجلس هو الفيصل، وأبان عن هذا ما جاء عن الصحابة، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عليه: ولا يحل له أن يترك أن يخرج حتى أو لئلا يستقيله إيش اللفظة وأن يفارقه خشية أن يستقيله. فدل إذن على أن المفارقة هي الحد في ذلك، فما كان شأنه أو حصلت فيه المفارقة والمباعدة فإنه تحصل به الانقطاع. وفسر ذلك فعل ابن عمر حينما كان يمشي بضع خطوات للدلالة على المفارقة. لكن لقائلنا أن يقول فمن أين لكم التحديث بالاشتغال في ذلك المجلس؟ فإن نقول أنه لما كانت المفارقة مفارقة أن المفارقة مفارقة حسية فألحق ما يشابهها وهي المفارقة المعنوية، وذلك بأن يترك ما يتعلق بالكلام في ذلك العقد والحديث عنه، فذلك دال على أنهما خرجا من عهدته والكلام عليه، فكان كما لو افترقا بأبدانهما وقيل هنا بصحة التراخي لأنه ولا بد من ذلك فإن الناس في العقود لا بد أن يكون لهم شيء من الروعة يحتاجون فيه إلى إمعان النظر والتروي، فإذا قال القائل بعتك فإنه مهما كان قد استحضر من إرادة ذلك المبيع والثقة به فإنه ربما ينقدح في ذهنه أشياء فاحتاج إلى وقت، فلذلك صح مع التراخي، فقيل بالتراخي الذي لا يحصل معه فساد على واحد منهما، فصح متراخيا بما لا يتعلق به مفسدة على واحد منهما، فإذا تفرقا بأبدانهما أو تفرقا حكما بنحو كلامهما ونحوه انقطع القبول عن الإيجاب ولم يترتب عليه حكمه، وإلا صححنا البيع في تلك الحال، يعني وإلا يكن بينهما افتراق حسي ولا حكمي فإن الإيجاب فإن القبول يصح بعد ذلك الإيجاب ولو كان فيه شيء من التراخي فيتعلق به حكم صحة البيع. فيقول المؤلف رحمه الله وهي الصيغة القولية، يعني اللفظ الذي ينعقد به الإيجاب والقبول باللفظ والقول، فهي ما ذكره المؤلف هنا. نعم. قال وبمعاطات وهي الفعلية، وهذه بيان للصيغة الأخرى التي ينعقد بها البيع، فينعقد بالفعل كما ينعقد بالقول، فلو تجرد عن القول وجرى فيه فعل مجرد فإن البيع في تلك الحال يصح به إذا كان محصلا للمقصود الذي لأجله شرعت أو اعتبرت، نقول اعتبرت أصح من شرعت، الذي لأجله اعتبرت الصيغة القولية وهي تحصيل الرضا من المتعاقدين، فيقولون بأن أنه يحصل بالصيغة الفعلية. والصيغة الفعلية ذكروها بأن يحصل منهما المعاطات بدون لفظ أو بلفظ من أحدهما فإنها داخلة في الصيغة الفعلية. فلو أن واحدا منهما جاء ووضع ريالا وأخذ الخبز فأخذ منه الريال فتلك صيغة فعلية، ولو قال بكم هذا فقال بريال فأعطاه الريال وأخذ، فهنا حصل قبول أو لم يحصل؟ لم يحصل. أو قال بعتك هذا بريال فأخذ وأعطاه الريال، فإن هذا لم يحصل فيه قبول. فهنا هل نقول هذه الصيغة صيغة قولية أو صيغة فعلية أو مركبة منهما؟ ها؟ ايش تقول يا شيخ؟ ليش؟ فإذا كان هو انا اشرت لها في اول الكلام بس انتم يمكن عاد ما وثقتم بها او حصل عندكم اشكال، هي في الحقيقة هل نقول هي صيغة قولية؟ هي ليست صيغة قولية، فاذا لم تكن صيغة قولية فهي فعلية، فبناء على ذلك كأنه كما قال كأنه انما جرى منه فعل، فغلب فيها جانب الفعل، والأمر في هذا يسير أنه اصطلاح، لأنه لا يمكن أن نقول إذا قال بعتك بريال فأخذ بدون أن يعطي نقول هذه صيغة قولية، لأن الصيغة القولية لا بد فيها من إيجاب وقبول، فلذلك لم يكن لنا إلا أن ننقلها إلى الصيغة الفعلية. فإذا سواء وجد الفعل منهما بدون قول كان أخذ وأعطى، أو وجد من أحدهما فعل ومن آخر قول، سواء القابل أو الموجب، فإنه في كل هذه الأحوال نعتبرها صيغة فعلية، صيغة في فعلية، فيصح بها الفعل، فيصح بها البيع. ما دليلهم في صحة البيع في تلك الحال؟ من جهة الأثر، فإنهم يقولون إن بيوعات كثيرة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أو ينقل فيه صيغة محددة، وكان الصحابة يتبايعون بالفعل، فهذا يعطي وذاك يأخذ بدون أن يوجب أو يوجب أحدهم أو يقبل الآخر، فيصحح البيع، ولم يقل من أن ذلك جرى عليه شيء من الاعتراض. ثم من جهة أخرى أن المقصود هو الدلالة على رضا كل واحد من المتعاقدين، وبمثل هذه الحال أو بمثل هذه الأفعال يعلم تحصيل ذلك. فإن شخصا تعطيه المال فيأخذه ويعطيك السلعة دال على رضاه وموافقته على إبرام ذلك العقد وإجراء ذلك البيع. واضح؟ نعم.
ويشترط التراضي
منهما فلا يكون مظهرا للحق. نعم، هنا قبل أن ننتقل إلى التراضي فنقول أن صحة الصيغة الفعلية مطلقة، يستوي فيها الشيء القليل والكثير، لأنها دالة على الرضا، وإن كان بعض أهل العلم يصححها في القليل دون الكثير باعتبار أنها هي التي يعني يمكن تحصيل الصيغة فيها، لكن نقول أن الحكم في ذلك واحد وهي الدلالة على الرضا. وإن كانت من جهة الواقع أن الصيغة الفعلية تكون في الأشياء المعلومة والأشياء اليسيرة، هذا على جهة الغلبة، لكنها ليس بالضرورة أن تكون حاصلة من كل وجه، فبناء عليه فإنها تكون في الأشياء الكثيرة كالقليلة. فلو أن شخصا وضع على عقار من عقاراته مبلغا أنه بمبلغ كذا، من أراده فليأخذه بمبلغ كذا، فأتى آت وأدفع له المبلغ بدون أن يتكلم معه، فإننا نصحح العقد فيها، لأنه لما صحت في القليل صحت في الكثير، باعتبار أنه عقد واحد، وأن المقصود تحصيل الرضا، وهو حاصل في كلا الأمرين، في الحقير وفي الجليل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط التراضي منهما. هذا شروع من المؤلف في شروط البيع، والشروط كما ذكر أهل الأصول أن تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدم التراضي عدم البيع، ووجود التراضي ليس بلازم أن يصح معه البيع لانعدام شرط آخر أو وجود مانع من موانع البيع. فإذن هذا هو الشرط، فالتراضي معتبر بين المتعاقدين أو المتبايعين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، بما يستحل أحدكم مال أخيه ولو كان قضيبا من أراك إلا بطيب نفس منه، فدل على أنه لا يحصل انتقال ومعاوضة إلا بحصول الرضا من كل واحد منهما. فاعتبار التراضي ظاهر ولا اختلاف فيه من جهة أدلة الشرع وقول أهل العلم في أن العقود مبناها على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا يصح من مكره بلا حق. فالمكره ضد الراضي، فلا يصح عقده. لماذا؟ لأنه انتفى شرط من شروط البيع وهو حصول الرضا، لما تسلط عليه الإكراه والإلجاء إلى البيع إلجاء والإلجاء إلى البيع إلجاء، ولما قيل بعدم صحة بيع المكره لرجوعه إلى هذا الأصل كما قال القائل والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، فلا تتعلق به آثار ولا يبنى عليه حكم إذا حصل الأمر من في حال الإكراه. استثنى من ذلك أهل العلم أن يكون الإكراه بحق، كما لو أكره القاضي أو الحاكم شخصا على بيع ماله لتوفية دينه فإنه في هذه الحال يعتبر بيعا صحيحا. لماذا؟ مع أنه فقد فيه ذلك الشرط وهو شرط الرضا، لأنه وإن فقد فيه الشرط إلا أنه إكراه بحق فيكون بناء على ذلك أو يصح فيه البيع. ولذا باع النبي صلى الله عليه وسلم على جابر لما حجر عليه لكثرة غرمائه ووزع المال بينهم، فدل على أنه من كان عليه دين أو سوى ذلك من حقوق من حق فإن للحاكم أن يبيع عليه ماله ولو لم يحصل منه طيب النفس وتمام الرضا. في هذا يتكلم الفقهاء على بيع المضطر هل يصح أو لا يصح، إذا كان المضطر مثلا من طلب عليه مال فباع له سلعة أو دارا أو سيارة لإرادة التوفية، فهل يكون البيع في تلك الحال صحيحا؟ وش يقول الحنابلة في الروض؟ ومن أكره على وزن مال كره الشراء وصح البيع، ايش معنى على وزن مال؟ معنى على وزن مال يعني ان يدفع لهم مالا، لان المال موزون فيما مضى فيزن لهم مثلا الفضة او الذهب او نحوها، فهنا تعلق به حكم هذا المال وهو ليس عنده هذا المال فاحتاج إلى أن يبيع سلعة فيزين لهم هذا الذهب أو هذه الفضة ويسلمها لهم. فيقول الفقهاء في هذه الحال من أنه يكره البيع ويصح، لأنه يكره الشراء ويصح، لأنه يقولون مضطر وربما جره ذلك إلى نقص الثمن ولعدم تمام رضاه ببيع تلك السلعة، لكنه في هذه الحالة لا يعتبر مكرها، لا يعتبر أنه مكرها في بيع السلعة، وإنما يصح في حقه أن يقال هنا من أنه محتاج إلى بيعها، محتاج لبيعها، فبناء على ذلك يصح البيع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من أنه إيش في مثل هذه الحال يندب الشراء منه. لماذا؟ لئلا تتفاقم عليه الحاجة. لو قلنا بالكراهة وهذا امتنع من الشراء وهذا امتنع من الشراء لنزلت ثمن السلعة فاحتاج إلى وزن المال وذهب عليه بعض ثمن سلعته لصدود الناس عنها، فلأجل ذلك قال بعدم الكراهة في تلك الحال. يذكرون مسألة بيع التلجئة لأنه لم يتحقق فيها البيع وإنما فيها البيع صوريا، بيع التلجئة لمن يعني خاف على ماله مثلا يتسلط عليه شخص يعرف أنه ما يستطيع رده لقوة سلطانه أو لبطشه أو لغير ذلك فيبيعه من شخص لا يستطاع أن يتسلط عليه، وهذا البيع يكون إيش صوريا، فما الحكم في هذه الحال؟ شو ما ينعقد، لأنه يقولون كما لا يصح بيع الهازل ف فإن هذا من باب أولى ألا يصح بيعه، من باب أولى ألا يصح بيعه. فيدرجونها تحت هذه المسألة، ويذكرون مسائل كثيرة منها بيع الأمانة، لكن بيع الأمانة يقال بحرمة من جهة أخرى. بيع الأمانة يعني أن شخصا مثلا اقترض من شخص 100,000، فيقول أخشى أن لا يسدد، فيقول بعني سيارتك 100,000، ولو سواء كان ثمنها 100,000 أو أقل أو أكثر، فيجعلها عنده، يقول حتى إذا رددت المبلغ أعطيتك سيارتك. فيقولون هذه لا تصح، لأنها إيش حقيقتها؟ الربا المحض، لأنه كأنه أعطي هذه السيارة لينتفع بها مقابل إيش؟ مقابل القرض. فهذه ويعني هي قد تكون صورتها صورة رهن لكنه مشوب. فينص الحنابلة رحمه الله وجمع من الفقهاء على المنع منها باعتبار أنها لها مأخذ آخر في المنع منها وذكر حرمتها. نعم. قال وأن يكون العاقد جائز التصرف، هذا هو الشرط الثاني. فلو كان غير جائز التصرف بأن كان صغيرا أو سفيها يعني محجورا عليه لا يجوز تصرفه، أو كان مجنونا أو سكران، أو من في حكمه كمن به برسام ونحوه كما ينص الفقهاء، يعني الذي يذهب بعض عقله، ففي هذه الأحوال كلها لا يكون جائز التصرف، لأنه لا يحسن البيع والشراء، فيظن أن يكون عليه في مثل هذا الغبن، فبناء عليه لا يصح تصرفه بيعا ولا شراء. فلو أن شخصا باع من شخص صغير شيئا أو اشترى منه شيئا فإن الأصل عدم صحة بيعه، عدم صحة بيعه. وكذلك لو اشترى من رجل سكران فإن نقول حتى ولو كان عاصيا بسكره فإن ذلك لا يعني نفاذ تصرفه، لأن هذا له جهة وله عقوبة، وهذا له اعتبار وله شروط، فلم تنطبق شروطه عليه، فبناء على ذلك لا يصح البيع في هذه الحال، في مثل هذه الحال. فلا بد إذن من أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. فالمجنون ومن في حكمهم لا تصح تعاملاتهم، لا تصح تعاملاتهم. لقائلنا أن يقول فما بال الصغير في الأشياء اليسيرة؟ بعض الفقهاء وإن كان يعني خلاف الرواية المشهورة، المشهور المذهب أنهم يقولون إلا أن يؤذن له، فإذا أذن له صح، وبناء على كلامهم فإنه يستوي في ذلك الشيء الحقير والشيء الكبير والجليل ما دام أنه أذن له. ويستدلون في هذا بأن الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقالوا بأن هذا دليل على أنهم يوكلوا إليهم ذلك ويصح ذلك التعامل، لأن الابتلاء وهو الاختبار لا يحصل إلا بأن يجروا مثل تلك العقود. وإن كان من جهة النظر والأصل أنه أن هذا ليس بجائز التصرف فلا يصح تصرفه حتى ولو استدلوا بالآية، لأن الآية عند قول جمع من أهل العلم لا تدل على إجراء البيع، وإنما الاختبار يكون بدون ذلك، فإنه يكون بمقدمات البيع. وابتلوا اليتامى يقول له شوف خلنا نشوف هو يبيع السيارة ولا لا، ووالده بإزائه، فينظر إن كان قد أجرى ذلك البيع، لا يعني نقول والدها أو ولية لأنه غالب في اليتامى، فنقول هنا في مثل هذه الحال إن أجرى بيعا صحيحا أمضاه وإلا فلا، لكنه لا ينعقد بذلك. ولأجل هذا يعني أو لأن لا ينفك حتى ولو قلنا بالإذن من حصول الغبن في كثير من الأحوال، لذلك كان المنع من هذا أقرب، وليس ثم دليل يدل على ذلك ومستدل به من الآية يمكن حمله على ما ذكرنا، فلا يكون له متمسك، فلا يبقى إلا صحة ذلك فيما أذن له حيث يمكن أو يحتاج إليه من الأشياء اليسيرة وما في حكمها، في الأشياء اليسيرة وما في حكمها مما تعرف الناس على ثمنه ومما لا يختلف الناس فيه وربما يتسامحون في الزيادة والنقص اليسير فيه فيصح في مثل هذا. وربما يستدل في هذا بفعل أبي الدرداء حينما اشترى من غلام عصفورا وأطلقه، فدل هذا على أن الأشياء اليسيرة وينفذ فيها التصرف مع الصغير، وهذا أليق يعني وأجرى على القواعد وأسلم من وجود الاختلافات. وإن كان مشهور المذهب هو تعليقه بالإذن بناء على الآية، لكن الرواية الثانية أنه يصح إلا في الأشياء اليسيرة أو الحقيرة فيصححونه، وإن كان مقتضى الرواية الثانية أنه يصححونه عند الإذن، لكن نقول أن ما دام أن الصغير صغير فإن الظن أنه لا ينفك الإذن له من وجود أشياء إشكالات كثيرة في عقوده، خاصة مع كثرة العقود وتعقدها وضعف أمانات الناس ونحو ذلك، فلم يبقى إلا أنه لا يؤذن له لأنه لا يصح بيعه، وما يجري منه إنما هو مقدمات البيع، فإذا وثق وليه أو من يلي أمره بحسن تصرفه أمره، وإلا فلا، نعم، ولا يختص أو ينفرد بذلك. ونعم نعم كما ذكرنا هنا من أن المؤلف قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، ومثل ذلك السفيه وهو الذي حجر عليه لسفهه، يعني لأنه لا يحسن التصرف في الأموال حتى ولو كان كبيرا فإنه لا يصح تصرفه، فبناء على ذلك لو باع أو اشترى فنقول من أن ذلك البيع غير صحيح لأنه ليس بجائز التصرف، فانحل شرط من شروط صحة البيع وهو كونه من غير جائز التصرف. وسيأتي ما يتعلق بأحكام السفيه وما يلحق به من تصرفات جائزة في ذمته أو تصرفات في الأعيان ونحوها والعقود، والتفريق في تلك المسائل وتفصيل تلك ذلك في باب الحجر، وسيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم.
إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسجين النجس والأدعاء النجسة والولد المتنجسة ويجوز الاستصلاح بها في الليل المسجد.
هنا يقول المؤلف رحمه الله وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني المقصود بالعين هنا هو مطلق المال كما ذكرنا، فيشمل ما كان في الذمة وما كان عينا معينة، فهنا إذن المقصود أن هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، فذكر التراضي وذكر كون العاقد جائز التصرف، والثالث أن تكون العين مباحة النفع. قبل أن نأتي على ما يتعلق بهذا الشرط، فإن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسجين ليس بمناسب، فإنه أدخل الكلام على المصحف بين هذه الأشياء التي فيها شيء من الحقارة ونحوها، فلو أنه أفرده أو قدمه ونحو ذلك لكان أولى تنزيها وترفيعا لكتاب الله جل وعلا، وإن كان يعني لا هذا غير مقصود وإنما اشتراكها في عدم صحة البيع، لكن يعني ملاحظة ذلك حتى في أيسر الأمور مطلوب شرعا وجاء ما يدل عليه في الأدلة، فكان ذلك أو كان ذلك سنة ينبغي أن تطلب. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وهنا باب الحنابلة رحمهم الله في هذا الشرط أوسع من بعض الفقهاء الذين اشترطوا في العين أن تكون طاهرة، فظاهر كلام الحنابلة هنا أنهم لم يشترطوا الطهارة، أنهم لم يشترطوا الطهارة، فأباحوا البيع العين حتى ولو كانت غير طاهرة، ولذا قال أن تكون العين مباحة النفع ولم يقولوا أن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة. نعم، فما دام أن لها نفعا مباحا فإنه يصح بيعها وشراؤها من غير حاجة. أما لو كانت لا تباح إلا على وجه الحاجة فإنه يقولون من أنه لا يصح بيعها. وهنا أراد ما يتعلق بالميتة، لأن الميتة تباح للحاجة، لكن هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. الخمرة يجوز استعمالها لدفع غصة ونحوها، هل يجوز بيعها؟ لا. يلحقون بمثل ذلك الكلب، يجوز لحاجة اقتناؤه إلا كلب ماشية أو صيد، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإنه لا يجوز بيعه، لأن جواز استعماله واقتنائه هنا إنما هو على وجه الحاجة. فلأجل ذلك هنا اشترط الفقهاء في العين أن تكون مباحة النفع من غير حاجة. من أين لهم جعل مباحة العين أو مباحة النفع مطلقا فيستوي في ذلك ما كان طاهرا وما كان نجسا؟ إيش؟ إباحة بيع الحمر والبغال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يزالوا يتبايعون بها، مع أن فقهاء الحنابلة يحكمون بنجاستها كما مر بنا في باب إزالة النجاسة، والكلام على هذه البهائم وعلى آثارها والسباع ونحوها. نعم، فمع قولهم هنا قالوا بصحة بيعها لأنها مباحة النفع فيتعلق بها نفع للناس، فكانت الحاجة في جواز التعاوض فيها والبيع والشراء لها. وهنا قال كالبغل والحمار ودود القز وبزره. دود القز من الحشرات، لكنها لما كانت حشرة لها نفع، وهو ما يكون ما تخرجه من هذا من هذا النسيج الذي يباع بأبهض الأثمان وأغلاها، جاز بيعها فتعلق بها نفع وأما بزره أو بزره، بزر دودة القز هي ولدها الصغار من أولادها، فإنها وإن كانت، أو كأن المؤلف يقول أنها وإن كانت في الآن لا ينتفع منها لكونها صغيرة، لكن لما كان مآلها إلى النفع فإن الحكم بمآلها لا بآنها. فنقول هنا بأنه يجوز بيعها في تلك الحال لما يراد من نفعها في المستقبل. وتسمية دودة القز وبزره يأخذونه من بزر النبات، وهو يعني إيش؟ لأنه هو الذي ينبت به، الصغار الأشياء التي تجعل أصلا لهذه النباتات، فمنه اشتق دودة القز وبزرة لأنها صغارها التي منها تكبر وتشب وتعظم، فأخذت منها هذه التسمية. فيقول المؤلف إذن دودة القز وبزرة جاز بيعها هنا لما ذكرنا من أنها داخلة في القيد الذي قيده المؤلف رحمه الله، وهو أنها مباحة النفع من غير حاجة. قال والفيل، الفيل يجوز بيعه وشراؤه وإن كان غير مأكول اللحم، لكن لما كانت حاله كحال البغل والحمار في الانتفاع به والاستفادة منه، فإن بعض الديار لا يعرفون البغال والحمير، وإنما يعرفون الفيلة ونحوها، وعليها يقضون حاجاتهم وينتقلون ويحملون الأشياء ويرتفعون. نعم، فقالوا من أن حكمها واحد في جواز بيعها نعم. قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد. فسباع البهائم كالفهود والذئاب ونحوها ما دام أنه يتعلق بها نفع فإنه إيش؟ يجوز بيعها، يجوز بيعها، لأن الصيد منفعة مقصودة. فبناء على ذلك ما دام أنها لا منفعة مباحة جاز، جاز البيع في تلك الحال. قال إلا الكلب، فاستثنى الكلب من سباع البهائم. لماذا؟ لمجيء النص به، لمجيء النص به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب أو عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وهنا يعني يأتي على قول الحنابلة في هذا الكلام على السنور أو القط، هل يجوز بيعه وثمنه أو لا؟ الحنابلة قالوا بجواز، في مشهور المذهب أن ذلك جائز. إيش؟ بيع القط، فيقولون إنه جائز، مع أنه جاء الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، فحملوا ذلك على ما ليس بمملوك أو نحوه. من أين أخذوا جواز البيع؟ من أين أخذوا جواز البيع؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، في هرة لها، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. ما وجه الاستشهاد بهذا الدليل؟ أي؟ نعم، قالوا هرة لها، فاللام لام الملك، فدل على أنها شيء يملك، وما دام أنها تملك فهي مال، فبناء على ذلك صح بيعها وحمل الحديث على هذا. لكن هنا من جهة النظر إلى أن القول بصحة البيع في الكلب أولى من القول بصحة البيع في القط، لأن الكلب جاء في الأدلة ما يدل على أنه يمكن الانتفاع به في بعض الأحوال، وتعلق ذلك بالأدلة، كلب الصيد وكلب الماشية ونحوها، المزارع. فإذا هنا يعني يمكن أن نقول من أن استثناء الكلب هنا لمجيء الحديث به، وقولهم في ثمن السنور يعني قد يعترض به على ثمن الكلب، فيكون الذي يظهر الحاق، الحاق السنور للكلب في منعها جميعا، لأن الحديث صريح في دلالة، في الدلالة على المنع من ثمنها، فما يكون من تملكها أو الانتفاع بها ذلك له وجه، وما يكون من بيعها له وجه آخر، قد جاء الحديث صريحا في المنع منها، وهذا أصح في اتباع أو في الجمع بين النصوص والإفادة منها، لأنه وإن دل على ملكية فإن الملكية قد يكون سببها الحيازة، قد يكون سببها البيع والشراء، فدل الشرع على أن البيع والشراء ممنوع فيها، فبقي أنه يمكن أن تملك أو تحاز، فيكون ذلك على سبيل التجوز أو على سبيل الحيازة ونحوها. فإذا هنا يكون الكلام على المنع من بيع الكلب والمنع من بيع السنور ونحوه. قال والحشرات، فيقولون من أن الحشرات لا نفع فيها، فبناء على ذلك لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، فما لا فائدة فيه، لما لما يباع؟ وإن كان الحنابلة يستثنون من هذا ما فيه نفع، فيقولون إلا إيش؟ علقا لمص الدم. تعرفون العلق ولا ما تعرفونه؟ تعرفه يا ديابي؟ أي من نفع فيه عندكم في بلادكم؟ المفروض إذا كان عندكم تعرفه جيدا، فكيف يكون؟ ثم ماذا تكون؟ هي دودة صغيرة جدا، و وإذا أمسكت بالإنسان لم تكد أن تفلته، فإذا مصت الدم تكون مثل الأصبع من كثرة إيش الدم الذي أخذته. وموجودة في بلاد الهند كثير، في بعض بلاد الاستوائية مثل أيضا أفريقيا ونحوه. وهذه من أين أخذوا بجواز بيعها؟ لأنها تتخذ علاجا، فيؤتى إلى المكان الذي فيه قدر أو نحو ذلك فتجعل عليه فتمص الدم الذي فيه، فيكون بإذن الله سببا لحصول النفع. قالوا ومثلها الديدان التي تتخذ لصيد السمك، لأن هذه منفعة مقصودة من صيد السمك، فيجوز بيعها. وإذا تجدد للناس أنواع من الاستفادة من هذه الحشرات تجدد جواز بيعها. وفي مثل هذا يقول الفقهاء إلا بومة شباشة. تعرفون بومة شباشة ولا ما تعرفونها؟ لأنكم يعني أنا في تصوري أنكم لو يعني وقفتم عليها يمكن يكون فيها إشكال. إيش دود تعرفها يا بومة شباشة؟ البومة تتسلط على العصافير في الليل فتأكلها، فإذا جاء النهار البومة لا تستطيع أن تتحرك، فتأتي العصافير فتنقرها، فتباع البومة للصيادين حتى يجعلوها تمثالا فيربطوها ونحو ذلك حتى تأتي العصافير فيصطادوها. فيقول الفقهاء أن جعل البومة شباشة يعني هذا جائز لأن فيها نفع، وإن كان بعض الفقهاء يعني يمنع في ذلك أو يمنع من ذلك. فعلى كل حال هذا بيان لبعض الأشياء. لما أنا ذكرت بعض هذه الأمثلة واحتجنا التفصيل وخرجنا عما اختصر عليه المؤلف رحمه الله، لأن هذه أمثلة واسعة ولا بد من الاتيان على بعضها حتى تتضح للإنسان الصورة. ولما ذكرنا أن باب البيوع باب واسع ولا ربما لا يكون فيه ضابطا يتحقق من كل وجه، فنحتاج إلى أكثر من صورة متعددة في بعض المسائل لزيادة التوضيح فيها. نعم. لا حتى ولو كان يربي لك كلب صغير، ولذلك يقول الفقهاء بجواز تربية الجرو، لأنه لا يمكن أصلا تعليمه إلا وهو صغير، فيمكن اقتناؤه بغير البيع ونحوه، وربما لا يكون مضطرا إلى ذلك. بعض أهل العلم يعني يتكلمون على جواز البذل الثمن ويكون ذلك مقابل التعليم لا مقابل الكلب نفسه، وهذا يعني فيه شيء من يعني النظر. قال والمصحف، فعند الحنابلة رحمه الله أن المصحف مما لا يجوز بيعه، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة. وأصل ذلك أن علته علة منفصلة ليست فيما ذكره المؤلف من بحال من الأحوال، ولأجل هذا كان كما ذكرنا قبل قليل أنه لو ذكرها في غير هذا الموطن لكان أولى، ولأنه يشعر ذلك من أن المصحف عين ليست بمباحة النفع، فكل هذا مما يعني لا يكون مناسبا، وهذا كله لا يكون مناسبا. فالفقهاء الحنابلة قالوا بعدم بيع المصحف، لكن ليس من جهة هذه العلل التي ذكرها الفقهاء هنا، ولكن ذكروا له علة تختص به. فلو أن المؤلف رحمه الله ذكر حرمة بيع المصحف في الفصل الذي عقده لبعض البيوعات التي لأجل أمر خارج عنها ليست لأمر متعلق بحقيقتها لكان أولى، حتى يعني من جهة دخوله بين هذه الأشياء ليس بمناسب، ومن جهة أخرى أيضا وجود تحت هذا الشرط غير مناسب، لأنه يعني قد يفهم منه أن أن المصحف عينا ليست مباحة النفع ولا لا؟ فيكون في هذه الحال يعني فيه إزراء بكتاب الله جل وعلا، وإن كان هذا ليس مقصودا للمؤلف رحمه الله ولا للفقهاء أجمع، وقد ذكر غير واحد على هذا النحو في هذا الموطن، لكن يجب أن نبعد حتى ما يمكن أن يكون من الوهم في هذا الباب تعظيما لكتاب الله جل وعلا. أما وجه عدم صحة بيع المصحف عند الحنابلة رحمه الله تعالى، أنهم يقولون أن طبعا جاء عن أحمد قال لا بأنه لا يبيح، لا أجد رخصة في بيع المصحف أبدا، وجاء أصل ذلك ما جاء عن ابن عمر وأظن عن ابن عباس أن ابن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، فمنعوا من بيع المصاحف، قالوا لأن هذا فيه امتحان لها، لأن البيع والشراء هذا يرخص ثمنه وهذا يغلي ثمنه ونحو ذلك، هذا نوع من الامتحان. فإذا رأيت مصحفا مثلا بثلاثة ريالات وسلعة بإزائه أو بجواره تساوي 100 ريال وليست بشيء بالنسبة إليه، هذا يعني فيه شيء، ويوم يرتفع ثمنه ويوم يزهد الناس في شرائه ولا يعطونه ثمنا، كل هذا من ابتذاله، فلأجل ذلك يعني جاء عن الصحابة المنع منه. لكن من جهة أخرى أن القول بعدم صحته بيعه يفضي إلى محذور من جهة أخرى، وذلك أنه يفضي إلى عدم انقطاع الناس لكتابة المصحف والاشتغال بطباعته ونحو ذلك، وإذا لم يشتغل الناس بطباعته وكتابته ونحوه أفضى ذلك إلى قلة وجوده بأيدي الناس، فيمنع من التعبد لله بقراءة القرآن والاستفادة منه ونحو ذلك. ولهذا كانت الرواية الثانية عند أحمد وهي التي عليها العمل عند الناس قاطبة في هذه الأزمان صحة البيع فيه لما يفضي به أو لما يفضي إلى مصالح كثيرة، ولأن العلة التي ذكروها وإن كان له وجه من جهة، لكن ما يعلم من عظم النفع لإجازة بيعه أن أعظم، فلذلك قيل بها. ولما كانت المسألة مسألة اجتهاد ليس لها مرد إلى النص، نظر في أقرب الأمر مصلحة وأظهره نفعا، فكان جواز بيعه وحل المعاوضة عليه، سواء قلنا وهذا يعني أولى من أن المعاوضة راجعة إلى هذه الأوراق وتلك الجلود والأحبار التي فيه. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بالمصحف. قال المؤلف بعد ذلك والميتة. الميتة يحرم بيعها، وهذا جاء في الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا دلالة صريحة على بيع الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة كما في الحديث الذي في الصحيح، وهذا يكاد يكون أو هو محل إجماع بين أهل العلم أن الميتة لا يجوز بيعها، أن الميتة لا يجوز بيعها. ثم قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة. هو لو قال السرجين النجس مقصود به ايش في كل النسخ عندكم كذا؟ السرجين النجس، السرجين النجس ها، والأدهان والمتنجسة ولا المتنجسة ها، ولا الأذهان يعني ممكن أيضا تكون. على كل حال يقصد بالسرجين النجس، يقصد بالسرجين النجس ما هو؟ هو الزبل، السماد الذي يسميه الناس السماد ونحوه. وهنا المقصود بالنجس والأذهان النجس يعني أن تكون نجسة العين، أن تكون نجسة العين. فلو كانت مثلا شحمة ميتة فهذا نجس أو متنجس؟ عينها نجسة لا يمكن تطهيرها. نعم، مثل ذلك مثلا من حيوان غير مأكول اللحم فإنه يكون دهنا نجسا. المتنجسة مثل إيش؟ لو كان دهنا ودكا لبهيمة الأنعام لكن وقعت فيه فأرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل الفقهاء إن كان مائعا فلا تقربوه لأنه تنجس فصار نجسا. فهذا وإن كان عينه أصلها طاهر لكنه تنجس بوقوع النجاسة فيه، بوقوع النجاسة فيه. قد ذكرنا فيما مضى في باب إزالة النجاسة إيش؟ المائعات غير الماء بما تنجس، هل هو بوقوع النجاسة فيها أو بتغيرها بالنجاسة، وما الذي يجب في ذلك على ما مر فيما مضى. فالمؤلف رحمه الله يقول من أن السرجين النجس والأدهان النجسة والمتنجسة إيش؟ كلها لا يصح استعمالها. ما وجه ذلك؟ نعم، وجه ذلك عندهم أنها إيش؟ ملحقة بالميتة، أنها ملحقة بالميتة. فإنه في الأصل أنه لما قلنا من أن العين مباحة النفع فإن هذه قد يكون فيها نفعا وهي طريق الاستصباح، فقالوا من أنها ملحقة بها. ولما سئل أرأيت شحوم الميتة يستصبح بها ونحو ذلك قال لا هو حرام، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأخذوا من ذلك حرمة هذه الأشياء النجسة. لكن يشكل على هذا، يشكل على هذا بعض ما ذكروا أنه نجس. نعم، فإنه محرم ومع ذلك قالوا بصحة بيعه، فماذا يجيبون عن ذلك؟
ها سيد،
تحتاج إلى شيء من البحث. ذكروا فيها علة لطيفة في الكلام على هذا الحديث، فلعلكم تراجعونه وتأتون به، ومحل يعني يحتاج إلى تحرير القول فيه، فمن يراجعه ممن ليس عنده اختبار؟ عندك اختبار سيد؟ فوجدتها فرصة. من اللي ما عنده اختبار؟ يمكن الشيخ ما عندك اختبار تأتي به. فإذن هذا يعني سنحتاج إليه من جهة النظر. من جهة النظر أن القول بالسرجين النجس والأدهان النجسة أن الحاجة كانت إليها أكثر مما سواها، يعني أكثر من الحشرات وأكثر من العلق لمص الدم وأكثر من غيره، لكونها حاجة الاستصباح في ذلك الزمان حاجة ملحة. وهم لم يجعلوا العلة هي الطهارة والنجاسة، فقولهم هنا يحدث شيئا من الاستشكال. طبعا كما ذكرنا هم ألحقوها بالميتة، والميتة مجمع على عدم الانتفاع ببيعها، فبناء على ذلك ألحقوها بها، ألحقوها بها لأنها يعني أقرب ما تكون إلى الميتة في أحوال كثيرة. وإن كان يعني بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم قالوا من أن لا إشكال في صحة بيعها، وكأنهم يعني زادوا في ذلك فقالوا الناس يتبايعون بها فكان كالإجماع في صحة بيعها. فالحقيقة هذا يشكل على أصل الحنابلة، القول هذا يشكل على أصل الحنابلة، قول من تكون مباحة النفع. على قول الشافعية وبعض الفقهاء أن تكون طاهرة العين لا يشكل عليها كثير من هذه الأشكال ويمنعونها وتضطرد المسألة هناك. لكن تشكل عليه أشياء كثيرة، يمكن إجازة بيعها وجرى ما يدل على إجازته من تلك الجهة. لكن من جهة المعنى الذي قرروه يطرد عليه ذلك. أما على قولنا هنا فإنه والأمثلة التي ذكروها، ذكروا أنه مباحة النفع، وذكروا أشياء نجسة وأباحها، ثم لما جاءوا إلى هذا وفيه نفع مباح لم يجيزوه. أنا عندي فيها شيء من الإشكال، فإذا كان عند أحد منكم فائدة فيها فلا يبخل علينا بذلك، وتحتاج إلى النظر. هو أقرب ما قالوا أنها راجعة إلى، أو لأنهم ألحقوها بالميتة. نعم، في شيء عندك؟ يعني هذا من جهة، يعني أنها إذا تصاعدت أو تطايرت أجزاؤها أنها تنجس، هذا ممكن يعني، لكن يعني هذا يمكن أن يكون. نعم، قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح بها في غير مسجد لأنه يفضي بذلك إلى دخول النجاسة إلى المسجد وانتشارها فيه، فبأن أجل ذلك قالوا من أنها لا تصح في المسجد، وأما ما سواه فيجوز. ففرقوا هنا بين إيش؟ بين الانتفاع وبين البيع والشراء. فالبيع والشراء عندهم ممنوع، لكن باب الانتفاع أوسع، فجعلوه جائزا في تلك الحال. وهذه طريقة ابن تيمية رحمه الله، أنه جعل الانتفاع بالنجاسات يعني بابه واسع، فأباحه في تلك في هذه أو في مسائل كثيرة، أو وسع الكلام فيه حتى ولو كان الشيء نجسا. نعم، كم بقي من هذا؟ 3 دقائق. اقترح أحد الإخوان علينا اقتراح، يعني أن ننتهي قبل ب3 دقائق حتى لا نحرج من أراد أن يخرج للصلاة في مسجد آخر فيوافق الحديث. أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ما دام أننا وقفنا عند موقف ويعني أيضا الحاجة إلى هذا، أو هذا الاقتراح في محله، فنقف عند هذا القدر، وإذا كان في أسئلة نسمع ونكمل الدرس الآخر بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم عمر، كيف بيع؟ الأعمى أليس جائز التصرف مكلف؟ الجائز التصرف، نسينا أن نقول أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. فإذا لم يكن عاقلا لم يصح بيعه، وإذا كان كالمجنون ومن به برسام ونحوه، والصغير أيضا ليس ببالغ فلا يصح بيعه، والرشيد يخرج السفيه، فمن كان سفيها فلا يصح بيعه. نعم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، فدل على أنه لا يصح بيعه. فمن هذا أخذوا مسألة أو اعتبار جائز التصرف أنه من توافرت فيه هذه الشروط. فالأعمى كذلك يعني هو جائز التصرف، عاقل كبالغ غير سفيه، فيصح بيعه وشراؤه في هذه الأحوال. لكن سيأتي ذا العلم بالمبيع، فما دام أننا لم نجعل الرؤية متمحضة في الحكم بتحقيق ذلك الشرط، بل هو بالرؤية أو بالوصف الذي يصح في السلم، فبناء عليه يصح. والمشاهد يعلم من أن الأعمى أو الكفاء في بعض الأحوال أكثر إدراكا من المبصرين. نعم، في شيء آخر؟ نعم مصطفى. السرجين هذا الزبل، فضلة الإنسان ونحوها من الأشياء التي تباع مثلا لتجعل سمادا للزرع ينتفع به حتى يقوى عوده ونحو ذلك، تعرف هذا؟
أي نعم. يوجد كيف جائز التصرف وليس المال؟ يعني قادر يحسن البيع والشراء. نقول الأصل هو عدم صحة البيع. الأصل على ما ذكرنا أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه لأنه ليس ببالغ، ولأن الأصل والأكثر أن مثل هؤلاء يغلبون ويغبنون حتى ولو كان عنده إدراك في بعض الأحوال، فإنه لا ينفك أيضا عن تلاعب بعض المتلاعبين بهم وقدرته على السيطرة عليهم. فبناء على هذا نقول بعدم الصحة، لكن الأشياء اليسيرة يستثنى منها إذا أذن له فهذا محل نظر. فإذا كان الأمر كما تقول فيمكن أن يؤخذ بقول الحنابلة كما هو مشهور المذهب فيصح والحال هذه. نعم.